إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى فجنبوا أنفسكم الحرام والشبهات وكل ما تهوى قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى عباد الله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فأخبر جل وعلا في هذه الآية أنه الرازق لعباده المتكفل وحده برزقهم فرزق العباد جميعا بل وكل من دب على وجه الأرض فرزقه وقوته بيد الله عز وجل لا بحوله ولا قوته قال الله عز وجل وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم لقد خلق الله تعالى الخلق فأحصاهم عددا وقدر أرزاقهم وأقواتهم فلم ينسى منهم أحدا فما رفعت لقمة إلى فم إنسان أو حيوان إلا وقد كتب الله ذلك وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله جل وعلا طلب من عباده أن يسألوا الرزق منه وأن يطلبوه عنده وأن يسترزقوا من خزائنه التي لا تنفذ قال الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وصدق من قال: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. وإذا علم أن من الإيمان بربوبية الله تعالى ومن الإيمان بالقضاء والقدر اعتقاد أن الله عز وجل قد تكفل بأرزاق الخليقة وقسم لهم ذلك وسطره في اللوح المحفوظ، كما قيل: لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا. لكنه خلق الإنسان من عجل. أيها المؤمنون، واعلموا أن هذا الرزق الذي كتبه الله عز وجل على العباد لا بد أن يصل كل مخلوق. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إن الروح الأمين، أي جبريل عليه السلام، نفث في روعي، أي في نفسي وخلدي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب. فأيقنوا عباد الله واعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا بارك له في رزقه وكتب له الخير في كل ما ملكه من النعم والألاء على كثرتها من البركة في المكاسب والأموال، والبركة في الذرية والعيال، والبركة في الشؤون والأحوال. فالبركة من الله وحده، منه البركة ومنه الخير والرحمة، ما فتح من أبوابها لا يغلقه أحد، وما أغلق لا يفتحه أحد. قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فليس الشأن يا عبد الله أن ترزق وأن يكثر مالك، وإنما الشأن في أن ترزق الحلال وأن يبارك لك فيه. والبركة كما قال العلماء كثرة الخير وثبوته ودوامه، وقد تكون خفية وقد تكون جلية. فالبركة الجلية هي ما يشاهد في العادة من كثرة الأموال وتدفقها على صاحبها وسوق الأرزاق إليه ونماء المال عند صاحبه وما يرافق ذلك من تيسير وسهولة وتوفيق في الحصول على الرزق. وقد تكون هذه البركة خفية، أي غير ظاهرة، لا يشعر بها إلا الفطناء والعقلاء من الناس، وهي التي تتجلى في دفع المضرات والجوائح والآفات عن هذا الرزق وعدم تعرض صاحبه إلى الآفات والأمراض والهموم. وهذه آية من آيات الله عز وجل. العبد يرزق ولا يوجد من يحول دون هذا الرزق، فهناك أرزاق ظاهرة للأبدان والجسوم كالأقوات والأموال والأملاك، وهناك أيضا أقوات وأرزاق باطنة للنفوس والقلوب كالعلوم والأخلاق والمعارف، ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون. ويجمع البركة الخفية والجلية أنهما من بركات الدنيا. أما البركة الأخروية في الرزق فتتجلى في نماء الأجر ومضاعفة ثواب الأعمال الصالحة في طلب الرزق والسعي له، ولا سيما التبكير والحرص على أكل الحلال منه، والحرص على أكل الحلال منه. فالبركة أيها المؤمنة تقلل الكثير وتكبر الصغير، وقد يبارك الله عز وجل في مرتب موظف بسيط فترى بعد ذلك أولاده قد صاروا علماء وكرماء وأهل إحسان أغنياء وكم وكم. فإذا أردتم أيها المؤمنون أن لا تخطئكم بركة الأرزاق والأبدان والأموال والأولاد فاطلبوها من مانحها وصاحبها ومولاها الله جل وعلا، فإنه جل وعلا بحكمته ورحمته قد هيأ لطالبها الأسباب وفتح في وجهه الأبواب. ومن أعظم الأسباب الجالبة الرزق التي يفتح بها الله عز وجل الرزق على العبد تقواه ومخافته جل وعلا. فتقوى الله سبب الرحمات ونزول البركات والزيادة في الخيرات، فإن الله سبحانه وتعالى وعد بأن من اتقاه أن يفرج عليه غمه وكربه وأن يرزقه من حيث لا يرجو ولا يخطر له ببال، وأن يقنعه بما آتاه ويبارك له في رزقه. قال النبي قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أن يسر له أموره جميع أموره سواء تعلقت بالدنيا أو بالآخرة. وقال عز وجل في نفس السورة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال بعض السلف: ما احتاج تقي بعد هذه الآية، ما احتاج تقي بعد هذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا اتقاء الله عز وجل، خوف من الله، أعطاه الله خيرا منه. وقال الله عز وجل في أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال تعالى أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال جل من قائل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال الله عز وجل لقريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ففي هذه الآيات أيها المؤمنون إشارة إلى أن الإيمان والتقوى وعبادة الله عز وجل واتباع ما جاءت به الرسل من الأسباب الجالبة للرزق ومن أسباب نزول بركات السماء من الأمطار والسيول النافعة، ومن بركات الأرض من النبات والزروع والثمار وسعة الرزق والخير الدافق. ومن أسباب الرزق أيضا التي لا ينبغي للمؤمن أن يغفل عنه الاهتمام بالعبادة التي من أجلها خلق الإنسان. وقد صدرنا الخطبة بقول الله عز وجل في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهذه العلاقة وهذا الربط الوثيق بين الآية الأولى والآية الثانية يفيد أن من اشتغل بعبادة الله تبارك وتعالى سهل الله عز وجل له أمر رزقه، وأنه متى غفل عن عبادة الله عز وجل حتى وإن اجتهد فإنه لا يأخذ من هذه الدنيا إلا ما قدره الله عز وجل له. ولعل من أعظم هذه العبادات إقامة الصلاة. لا يوجد بعد توحيد الله أعظم من إقامة الصلاة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه فرضا ونفلا. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم كما في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي أنك إذا أقمت الصلاة رزقك الله عز وجل من حيث لا تحتسب. وروى الترمذي وابن ماجه وأحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه وتعالى: عبدي تفرغ إلي بالعبادة، تفرغ بعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك، وفي رواية صدرك شغلا ولم أسد فقرك. رواه الترمذي واللفظ له. وثبت أيضا في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث عظيم: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه، يعني فكر في أمر الآخرة بفعل ما أمر الله عز وجل وترك ما نهى الله عز وجل عنه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ومن أمثلة العبادات التي تكون سببا في جلب الرزق والتي تنفي الفقر عن الإنسان المتابعة بين الحج والعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، أي من حج فليعتمر ومن اعتمر فليحج، وهذا على القادر. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومعنى ينفيان أي يزيلان الفقر، الفقر الظاهر بحصول الغناء وزيادته وبزوال الفقر الباطن، وذلك بأن يملأ قلبه ونفسه بالغنى. ومن القربات أيضا والعبادات التي تكون سببا في جلب الرزق الإنفاق في سبيل الله بأنواعه، من الزكاة الواجبة والصدقات المستحبة، وهذا لا يعقله إلا قليل من الناس، لأن الذي يكون همه في الدنيا يرى أن المال يخرج من عنده، إذن فهو ينقص، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة بل تزيده. ولما تصدقت عائشة، تصدقت عائشة بجميع ما في الشاة، ما طرقت إلا الكتف، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها إلا كتفها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كلها بقي إلا كتفها، أي ما تصدقت هو الذي أبقيت، وأما الذي أكلت فهذا الذي أفنيت وأبليت. وهذا بنظر العقلاء الذين يفقهون النصوص الشرعية، ولهذا يقول الله عز وجل في أمر الإنفاق: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال القرطبي رحمه الله في معنى الآية قولان، أي أن الله عز وجل يضاعف لهم الحسنات، أو أن الله عز وجل يضاعف لهم الرزق والتوسعة فيه والنعيم في الآخرة. ويقول الله عز وجل أيضا في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر والفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. المغفرة هي ستر ذنوب العبد في الدنيا والآخرة، والتجاوز عنها أي التجاوز عن المؤاخذة بالذنوب. وأما الفضل المذكور في الآية فهو حصول الرزق والتوسعة فيه والنعيم في الآخرة، كما أفاده المفسر ابن عطية رحمه الله تعالى. ويقول الله عز وجل في آية أخرى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول ابن كثير: أي ما أنفقتم فهو يخلفكم، أي يعطيكم بدلا منه، وفي الآخرة بالجزاء والثواب. وجاء في الحديث القدسي المروي في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول: ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. هذا وإن من الأسباب التي يجلب بها الرزق أيها المؤمنون، والتي تزيد في عمر الإنسان وتوسع له في رزقه وتترك بعده الأثر والذكر الجميل، صلة الأرحام وصلة الأقارب. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، يوسع له في الرزق وينسأ له في أثره. قال العلماء: ينسأ له في أثره بمعنى يرزق القوة في جسده، وقل بأن يبارك له في عمره بأن يوفق إلى أعمال الطاعات والابتعاد عن كل ما يضره، وقيل أن يبقى له الذكر الحسن بعد الموت. فهذا معنى وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى هذا الحديث أن الله عز وجل إذا علم من العبد أنه سيصل أقاربه ورحمه، فالله عز وجل يزيد له في عمره. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وثبت أيضا عند الإمام أحمد وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فمن أحب فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأثر. فهذه عباد الله بعض أسباب الرزق، وهذه أبوابها. فمن ضيق عليه رزقه وعظم عليه همه وغمه وكثر عليه دينه فليقرع باب الله سبحانه وتعالى وليسأل الله عز وجل فإنه الجواد الكريم، وليقف عند حدوده فهو سبحانه العزيز الحكيم. والله سبحانه وتعالى لم يطرد أحدا من بابه أو نحاه، ولا رجاه عبد في دعائه إلا أعطاه سبحانه وتعالى من فضله. هذا إن شاء الله سيأتي مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله خفض ورفع وأعز ونصر، وهو العليم بما بطن وما ظهر. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره. أحل الحلال وبين طريقه وبالطيبات أمر، وحرم الحرام وأوضح سبيله، وعن الخبائث زجر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بسط الرزق لعباده وقدر، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والآيات والصور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه السادة الغرر. ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان، ما ليل أدبر وصبح أصفر. أيها المسلمون، ومن أسباب الرزق أو من الأسباب الجالبة للرزق، وهو من أهمها، التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب، فإنهم من لوازم التقوى وآثر من آثاره. وكثير ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين التقوى والتوكل عليه، كما في قوله واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وكما في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي سنن الترمذي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تخرج من أبكارها وهي جياع، وتروح بطانا أي تعود وقد شبعت بفضل الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله أيها المؤمنون والانقطاع إليه سبب في بسط الرزق وزيادته وقضاء الحوائج. وقد سبق أن تكلمنا في الأسبوع الماضي عن موضوع التوكل فيكتفى بما ذكر. وأما من الأسباب الأخرى أيضا الجالبة للرزق وهي من أهمها ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل وما يدخل تحته وما يكون من أنواعه من التسمية والذكر والدعاء. فأنتم تعلمون جميعا أن الذكر من أشرف وأفضل الطاعات وأعظم القربات، إذ هو لبها وسرها، فهو أفضل من كل شيء وأكبر من كل شيء. قال الله عز وجل ولا ذكر الله أكبر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحواله وأحيانه، وكان يأمر الصحابة بذلك. لما في ذكر الله عز وجل من حصول البركة وطرد الشيطان وترك ملازمته الإنسان في كل ما يقبل عليه، فيسمي الإنسان في كل أمر ذي بال، عند دخوله البيت وخروجه منه، عند الطعام وعند الشراب وعند معاشرة أهله وفي لباسه وحتى في عده النقود وما إلى ذلك وما يدخل في معناه. وكذلك لا يغفل الإنسان عن الدعاء، فهو المعاذ وهو الملاذ، وبه تستجلب الأرزاق والخيرات وتحصل البركات. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول هذا الدعاء الثابت عنه، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرة التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، ولا يصلح عيش ولا يطيب إلا بطيب الكسب وأفضله، إلا بطيب الكسب وأفضله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في دعائه اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. وكان يقول لأنس رضي الله تعالى عنه ويدعو له اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. ومن الأسباب الجالبة للرزق، وإن كان هذا السبب يدخل في الأول لكن خص بالذكر لأهميته، وهو كثرة شكر الله عز وجل وحمده على ما أعطى وأنعم. وشكر الله عز وجل معناه استعمال نعم الله عز وجل في محابه، والحرص على ألا تصرف في معاصيه. قال الله عز وجل ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال ابن القيم رحمه الله الله سبحانه وتعالى جعل الشكر مزيدا لفضله، وحارسا وحافظا لنعمته، وموصلا الشاكر إلى مشكوره. وقال سبحانه وتعالى واشكروني ولا تكفرون، والمعنى إن شكرتم وقدرتم إحساني إليكم لا أسلبكم نعمتي، وإن خالفتم فكفرتم ولم تشكروا لي حرمتكم من هذه النعمة ومنعتكم ما أعطيتكم، كما أفاد ذلك المفسرون. ومن أسباب الجالبة للرزق أيضا أيها المؤمنون السعي في طلب الرزق وأخذ الأسباب، وهذا وإن كان يدرك بالشرع كما يدرك بالعقل والعرف، فإن كل من سعى وفقه الله سبحانه وتعالى، إما بأن يحصل ما نواه وإما أن يؤخر له ذلك الرزق أو يحصل على قليل منه ويبارك الله عز وجل فيه. فالأخذ بالأسباب لا شك أنه من مقتضى أمر الشريعة به، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالسعي وأمرنا بالعمل ونهانا عن التواكل، فإن السماء لا تطير ذهبا ولا فضة. وقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل بعد أن نهانا عن البيع في وقت العبادة في صلاة الجمعة، لكن بعد أداء الصلاة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا الرزق من عند الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل الرجل طعاما قط خيرا من عمل الرجل بيده، فإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل وأطيب الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فهذه أيها المؤمنون بعض الأسباب التي ينبغي على العباد أن يفكروا فيها إن كانوا قد أهملوها ولم يلقوا لها اعتبارا، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق العباد لغاية سامية وهي عبادته، ومع ذلك تكفل الله عز وجل بأرزاقهم وأقواتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فليكن سعيكم سعيا مشكورا، لا غش ولا مراوغة ولا تزوير، لأن البعض قد يظن أن الرزق والثراء خاضع للذكاء والحيلة وسلوك سبل الفساد من الغش والتزوير وشهادة الزور والرشوة وغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى قد قسم أرزاق العباد وأفاض عليهم من نعمه الكثيرة، والله عز وجل قال حتى عن الكافر كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، حلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم اغننا بحلالك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم إنا نسألك من فضلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.